الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، ولنا ولوالدينا ولمشايخنا، ولعلماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل دروسنا في أصول الفقه، وقد تقدم أن أصول الفقه من أنفع علوم الآلة لطالب العلم، فمن أراد أن يفهم ويضبط ويفهم في سائر النصوص وسائر العلوم فعليه بأصول الفقه، فمن ضبط أصول الفقه انضبطت له العلوم. وكان قادرا على الفهم، مستطيعا أن يفهم غيره، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا العلم. ولكن هذا العلم فيه مزالق من جهة العقيدة وغيرها، وقد أثرت فيه العقيدة جدا، وذلك أن أول من ألف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي، الإمام السني رحمه الله رحمة واسعة. ولكن من أسف شديد، بعده تلقف المعتزلة أصول الفقه وألفوا فيه وأدخلوا فيه عقائدهم، ثم جاء بعدهم الأشاعرة. وأنا أقول إن الأشاعرة إنما قامت عقيدتهم فرارا من عقيدة المعتزلة، ليست عقيدة قائمة بذاتها وعلى أصول خاصة أصلا، وإنما رأى أصحابها قبح عقيدة المعتزلة فنشأت هذه العقيدة. ولذلك إذا وجدت المعتزلة في اليمين فابحث عن الأشاعرة في الشمال، وإذا وجدت الأشاعرة في الشمال وجدت المعتزلة في الشمال فابحث عن الأشاعرة في اليمين. وأدخلوا في أصول الفقه عقائدهم، وتلقف المتأخرون من أتباع المذاهب أصول الفقه فأدخلوا فيه جمودهم على المذاهب، فصار يحتاج إلى مخلص معلم يخلص ببيان المزالق، وهذا خير من تهذيب أصول الفقه بحذف ما لا يحتاج إليه، لأن هذا قد أدخل في الأصول، ومن يقرأ في كتب الأصول سيجده. فأصول الفقه علم نافع جدا، لكنه لا يمكن أن يؤخذ على الكتب، ولا يمكن أن يؤخذ على كل شيخ، فلا بد أن يؤخذ على شيخ عنده معرفة بالعقيدة والمزالق العقدية، وعنده معرفة بالجمود المذهبي حتى ينتفع به طالب العلم. هذه إلماحة وتنبيهة. لازلنا في دليل القياس، والمصنف رحمه الله أشار هنا إلى تطرق الخطأ للقياس، فإن القياس عملية اجتهادية، والعملية الاجتهادية قد يخطئ فيها المجتهد وقد يصيب. فما أوجه تطرق الخطأ إلى القياس؟ هذا الذي يبينه المصنف رحمه الله. نعم،
الأول أن يكون الحكم تعبديا.
نعم، الأول أن يكون حكم الأصل تعبديا، أي غير معلل، فيظنه المجتهد معللا، فيظنه المجتهد معللا فيخطئ، لأنه تقدم معنا يا إخوة أن شرط الحكم أن يكون معللا بعلة متعدية. فإذا كان الحكم في الأصل تعبديا فإنه لا يصح القياس. فالمجتهد قد يخطئ من هذه الناحية فيظن حكم الأصل معللا. مثلا نقض الوضوء بأكل لحم الإبل تعبدي، فقد يظن المجتهد أنه معلل لكونه حارا في الجوف، لكونه حارا في الجوف، فيقول مثلا الطعام الحار في الجوف ينقض الوضوء، قياسا على أكل لحوم الإبل بجامع الحرارة في كل. وهنا أخطأ، ووجه الخطأ أنه لم ينتبه أو لم يدرك أن حكم الأصل تعبدي. نعم.
أو يخطئ علته عند الله تعالى.
هذا الوجه الثاني للخطأ في القياس، أن يكون حكم الأصل معللا لكن المجتهد لا يصيب العلة وإنما يظن علة أخرى ليست هي علة الحكم في الحقيقة، فيكون مخطئا وإن كان مصيبا في ظنه، هو مصيب في ظنه لكنه في الحقيقة يكون مخطئا لأنه يعمل علة ليست هي علة الحكم. نعم.
أو يقصر في بعض الأوصاف.
أو يقصر في بعض الأوصاف يعني أن تكون العلة مكونة من أوصاف فلا يدركها كلها، كما قلنا علة القصاص القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان، فيظن أن العلة هي القتل العمد ويغفل عن العدوان، فيقول مثلا السياف الذي يقيم القصاص يقتص منه لأنه يقتل عمدا والعلة هي قتل العمد، فهذا خطأ. ووجه الخطأ أنه لو لم يستوعب أجزاء العلة، لم يستوعب أجزاء العلة. نعم.
أو يضم ما ليس من العلة إليها،
فيضيف إلى العلة أوصافا ليست من العلة، فيضيف إلى العلة أوصافا ليست من العلة، فيقول مثلا علة الكفارة في الجماع في نهار رمضان جماع البدوي، لأن الذي سأل أعرابي فيظن أن هذا الوصف مؤثر، فيقول العلة جماع الأعرابي، فيأتيه حضري فيسأله فيقول ليس عليك كفارة، ليس عليك كفارة لأن العلة أنه جماع أعرابي، فهذا أضاف إلى العلة ما ليس من أوصافها فقاده ذلك إلى الخطأ. نعم.
أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه.
نعم، أن يعرف العلة ويصيبها ولكنه يخطئ في تحقيقها في الفرع، يخطئ في تحقيقها في الفرع فيظنها متحققة في الفرع وهي ليست موجودة فيه. نعم.
قال رحمه الله والاستدلال.
ختم الشيخ القياس ثم انتقل إلى دليل الاستدلال، إلى دليل الاستدلال، وهو نوع من القياس لكنه مرتب على طريقة أخرى وهي طريقة المقدمات المنتجة للنتيجة. فالاستدلال في اللغة طلب الدلالة أو طلب الدليل، الاستدلال طلب الدلالة أو طلب الدليل، فهذا معناه في اللغة. وما في الاصطلاح يذكره المصنف. نعم.
ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب.
نعم، أي تركيب الدليل من مقدمتين مسلمتين، هذا معنى معلومة، مسلمتين تنتج منهما نتيجة. ترتيب الدليل من مقدمتين مسلمتين تنتج منهما نتيجة، كأن يقال كل مسكر خمر والنبيذ مسكر، كل مسكر خمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبيذ مسكر فالنبيذ خمر، فالنبيذ خمر، يعني من جهة المعنى والحكم. أو يقال كل مسكر حرام والنبيذ مسكر، مثلا لقول المخدرات، والهروين مسكر فالهروين حرام. كل مسكر حرام مقدمة مسلمة، والهروين مسكر مقدمة وجودية مسلمة، النتيجة الهروين حرام. نعم.
وصوره كثيرة.
نعم.
ومنها البرهان.
ومنها البرهان، البرهان في الجملة هو ما يركب من مقدمات يقينية أو مسلمة عند الطرفين. المركب من مقدمات أو مقدمتين مسلمتين أي قطعيتين أو مسلمة من الطرفين، فهذا البرهان. نعم.
وهو ثلاثة، برهان الاعتلال.
هو ثلاثة أنواع. نعم.
برهان الاعتلال.
نعم.
وهو قياس بصورة أخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة، ومعناه إدخال واحد معين تحت جملة معلومة.
نعم، برهان الاعتلال هو في الحقيقة كما قلنا قياس، والاستدلال هو قياس، لكنه مركب بصورة أخرى كتركيب المناطق، كتركيب المناطق مركب من مقدمتين، إحداهما أمر عام، إحداهما أمر عام، والغالب أن المقدمة العامة شرعية والمقدمة الثانية وجودية والنتيجة حكم شرعي، والنتيجة حكم شرعي، كقولنا كل مسكر حرام، هذه مقدمة شرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبيذ مسكر هذه مقدمة وجودية، النتيجة النبيذ حرام. نعم.
كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج النبيذ حرام.
نعم.
وبرهان الاستدلال وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له،
هذا النوع الثاني برهان الاستدلال، وهو أن يستدل على الشيء بما ليس علة لكنه لازم، بما ليس علة لكنه لازم. نعم.
إما بخاصيته كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة.
نعم، إما بخاصيته، يعني الاستدلال بانتفاء الخاصية على انتفاء الحكم، أو بثبوت الخاصية على ثبوت الحكم، على ثبوت الحكم. فأقول مثلا صلاة النافلة على الراحلة جائزة، هذه خاصية للنافلة دون الفرض، صلاة النافلة على الراحلة جائزة وصلاة الوتر نافلة، فتجوز صلاة الوتر على الراحلة، على الراحلة. أو في النفي فأقول الفرض لا يؤدى على الراحلة والوتر يؤدى على الراحلة، النتيجة الوتر ليس فرضا. نعم.
أو بنتيجته كقوله لو صح البيع لأفاد الملك.
نعم، الاستدلال بثبوت النتيجة على ثبوت الحكم، أو بانتفاء النتيجة على انتفاء الحكم، فيقال لو صح البيع لثبت الملك. الملك بالكسر يقال في الملك يعني ما يملك، والملك يقال للسلطة. فلو صح البيع لثبت الملك، لأن معلوم أن من أوضح نتائج البيع الملك، فنستدل بثبوت الملك على صحة البيع، وبانتفاء الملك على عدم صحة البيع. نعم.
أو بنظيره،
يعني الاستدلال على الشيء بنظيره، فما ثبت للشيء ثبت لمثله، ما ثبت للشيء ثبت لمثله. نعم.
إما بالنفي على النفي، كقوله لو صح التعليق لصح التنجيز.
نعم، إما بالنفي على النفي، كقوله لو صح التعليق لصح التنجيز، لو صح التعليق في العقود لصح التنجيز. فإذا كان التنجيز لا يصح في عقد فإن التعليق لا يصح. أو تقول مثلا لو صح التيمم بلا نية لصح الوضوء بلا نية، لكن الوضوء لا يصح بلا نية فالتيمم لا يصح بلا نية. نعم.
أو بالإثبات على الإثبات، كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره.
أو يقال لو صح ظهاره صح طلاقه، لو صح ظهاره صح طلاقه، أو العكس يقال لو صح طلاقه صح ظهاره، فما ثبت للشيء يثبت لمثله. نعم.
أو بالإثبات على النفي، كقوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة.
نعم، أو بالإثبات على النفي، فلو كان الوتر فرضا إثبات لما صح فعله على الراحلة. نعم.
أو بالنفي على الإثبات كقوله
العكس. نعم،
كقوله لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس، وما حرم فيجوز.
نعم، لو لم يجز تحليل الخمر، وتحليل الخمر معروف إما أن تتخلل بنفسها فتصبح حلالا، وإما أن تتخلل بفعل الآدمي، فهذا محل خلاف بين الفقهاء، فيقول الذي يجيز تخليلها لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس، لأن نقلها من الظل إلى الشمس يخللها، فلو كان التخليل لا يجوز لما صح النقل. نعم.
ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير.
نعم، يلزم من يستدل بهذا البرهان أن يبين التلازم، ما يلزم أن يبين علة أو كذا، يكفي التلازم. نعم.
قال رحمه الله وبرهان الخلف،
وبعضهم يضم الخاء يقول الخلف، لكن المعروف في كتب اللغة والأصول هو بفتح الخاء، برهان الخلف. نعم.
وهو كل شكل تعرض فيه بإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه.
أي أنه يشتغل بإبطال مذهب خصمه ليصحح مذهبه، يعني ما يقيم الدليل على مذهبه، وإنما يشتغل بإبطال مذهب خصمه، فإذا بطل مذهب خصمه صح مذهبه. نعم.
إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدة،
يقول لخصمه أنا قلت كذا وأنت قلت كذا، فهل هناك قول ثالث؟ فيقول الخصم لا، فيقول قولك باطل لكذا وكذا، فتعين الحق في قولي. نعم.
إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدة.
نعم.
أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها.
الفرق بين الأول والثاني أن الأول حصر وجودي، حصر وجودي، والثاني تقسيم عقلي، والثاني تقسيم عقلي. فيقول لا يخلو أن يقال في هذه المسألة بكذا أو كذا أو كذا، هذه القسمة العقلية، وهذا باطل وهذا باطل، فيتعين هذا. نعم.
وسمي خلفا،
إذن عرفتم الفرق بين الحصر والتقسيم، الحصر وجودي والتقسيم عقلي. نعم.
وسمي خلفا إما لأنه لغة الرديء، وكل باطل رديء.
نعم، يعني من معاني الخلف في اللغة الرديء، يقال هذا كلام خلف أي رديء، أي رديء. نعم.
أو لأنه الاستقاء وهو استمداد، فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه.
نعم، هذا من معاني الخلف في اللغة الاستمداد، فيكون قد استمد صحة مذهبه من بطلان مذهب خصمه. نعم.
ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات إلى ما بطل.
فذكر ثلاثة أسباب لتسميته بالخلف، لماذا سمي ببرهان الخلف. نعم.
قال رحمه الله ومنها ضروب غير ذلك.
نعم، يعني هناك أنواع أخرى من الاستدلال غير الذي تقدم. نعم.
كقولهم وجد سبب الوجوب فيجب.
نعم، فيقال بلغ فيجب عليه أن يصلي، بلغ والبلوغ سبب وجوب الصلاة فيجب عليه أن يصلي. نعم.
أو فقد شرط الصحة فلا يصح،
حاضت فلا تصح صلاتها، حاضت فلا تصح صلاتها، ففقد شرط الصحة وبالتالي تفقد الصحة. نعم.
أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب،
لم يملك النصاب فلا تجب الزكاة، لم يملك النصاب فلا تجب الزكاة. نعم.
أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له،
الاستدلال بإلغاء الفارق، كأن يقال لا فرق بين الرجل والمرأة في الأذكار، في الأذكار، فيقتضي التسوية بينهما. نعم.
أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت،
الاستدلال بعدم الدليل على عدم الحكم، الاستدلال بعدم الدليل على عدم الحكم، فنقول لا دليل على المولد، لا دليل على المولد، فهو غير صحيح أو غير مشروع، غير مشروع، فنطالب القائل به بدليل ولا دليل، فنقول لا دليل عليه فهو غير مشروع. نعم.
أو الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النافي، وهذا يعرف بالدليل النافي.
نعم، كأن يقال الدليل يقتضي أن تصلى كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتها، الدليل يقتضي أن تصلى كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتها، أليس كذلك؟
بلى.
وخالفناه في الجمع بين الظهر والعصر للدليل، فيبقى الجمع بين الجمعة والعصر على الأصل، هذا يستدل به من يقول لا يصح الجمع بين الجمعة والعصر، لا يصح الجمع بين الجمعة والعصر، فيقول هكذا، يقول دل الدليل على أن كل فرض يصلى في وقته وخالفناه في الجمع بين الظهر والعصر للدليل، فيبقى الجمع بين الجمعة والعصر على الأصل. نعم.
وأشباه ذلك.
نعم.
أحسن الله إليكم.
وأشباه ذلك يعني من ضروب الاستدلال، فضروب الاستدلال كثيرة، لكنه ذكر أظهرها عند أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل، وأما ترتيب الأدلة وترجيحها.
نعم، ترتيب الأدلة يا إخوة جعل كل دليل في مرتبة، يقدم الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. وأما الترجيح فهو تقوية أحد الدليلين وتقديمه على الآخر. الترتيب يا إخوة جعل الأدلة في مراتب، يبدأ بالأول ثم الثاني. يا إخوة أعطيكم فائدة يعني على الهامش، العلماء إذا ذكروا أعدادا فإن قالوا في أولها أحدها، أحيانا يقولون وهي خمسة أحدها كذا، فهذا يدل على أنها سواء. وإذا قالوا في الأول أولها فهذا يدل على أنها مرتبة. هذا في كتب الفقه، في كتب الأصول، واضح يا إخوة؟ فالأدلة ترتب. لماذا ترتب؟ حتى يعرف الذي يقدم، إما في النظر وإما في القوة. والترجيح وتقوية أحد الدليلين وتقديمه على الآخر. نعم.
فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع.
فإنه يبدأ يعني المجتهد، طبعا يا إخوة يعني هذا المبحث بعض الأصوليين يذكرونه بعد الأدلة. لماذا؟ لأنه متعلق بالأدلة. وبعض الأصوليين يذكرونه بعد الاجتهاد لأنه عمل المجتهد. فنحن عندما نقول يبدأ، يرتب، يرجح، نعني المجتهد. فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع. انتبهوا يا أخوة، انتبهوا وميزوا، يبدأ بالنظر في الإجماع. هذا في الحقيقة أول الأدلة في النظر، أول الأدلة في النظر. وأما القوة فالراجح أن أول الأدلة القرآن. انتبهوا يا إخوة، فرق بين الترتيب في النظر وبين الترتيب في القوة، وأقول لكم لماذا. يقولون أول دليل ينظر فيه هو الإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع يقطع النزاع. إذا ثبت الإجماع انتهى الحديث، إذا ثبت الإجماع انتهى، لا تحتاج أن تبحث عن دليل، ولا ليس لأحد أن يخالف، فهو يقطع النزاع ولذلك يبدأ به. أما من جهة القوة، نعم بعض أهل العلم يقول الإجماع هو أقوى الأدلة لأنه له مستند تقوى بالإجماع، لكن الراجح أن أقوى الأدلة هو القرآن، أن أقوى الأدلة هو القرآن. لكن من حيث النظر نعم، أول ما يبدأ بالإجماع. نعم.
فإن وجد لم يحتج إلى غيره،
يعني لا يحتاج بعده إلى بحث عن دليل. نعم.
فإن خالفه نص من كتاب أو سنة،
في ظن المجتهد، في ظن المجتهد خالف الإجماع نص من الكتاب أو السنة. نعم.
علم أنه منسوخ أو متأول.
نعم، علم أنه منسوخ أو متأول لأن الإجماع حق، لأن الإجماع حق. فإذا وجد أن هناك دليلا يخالفه فإن هذا الدليل لا يعمل به. كيف لا يعمل به؟ إما أنه منسوخ وإما أنه متأول. نعم.
لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا،
لأن الدليل دل على أنه حق فلا يقبل نسخا ولا تأويلا، وأما الدليل الذي يخالفه فمحتمل. نعم.
ثم في الكتاب والسنة المتواترة،
يعني ثم ينظر المجتهد في القرآن والسنة المتواترة. نعم.
ولا تعارض في القواطع،
التعارض يا إخوة هو تقابل الأدلة على سبيل التمانع، تقابل الأدلة على سبيل التمانع، يعني تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر في نظر المجتهد، تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، مثلا حديث يدل على أنه واجب وحديث يدل على أنه مستحب، هذا تقابل في الحكم في الحقيقة، أو حديث يدل على أنه واجب وحديث يدل على أنه حرام، هذا تقابل في الحكم على سبيل التمانع، وهذا إنما يكون في نظر المجتهد، أما التعارض في الحقيقة فلا يكون كما سيأتي إن شاء الله. قال: ولا تعارض في القواطع، لأن القاطع يفيد العلم والعلم لا يتعارض، العلم لا يتعارض، اليقين لا يتعارض، اليقين لا يتعارض. نعم.
إلا أن يكون أحدهما منسوخا،
إلا أن يكون أحدهما منسوخا، وذلك إذا علمنا أن أحدهما متأخر والآخر متقدم، فينسخ المتقدم بالمتأخر. نعم.
ولا في علم وظن،
ولا في علم وظن، يعني لا تعارض بين دليل يدل على اليقين ودليل يدل على الظن، لأن اليقين أقوى فيقضي على الأضعف، فيقضي على الأضعف فلا يقبل الخلاف. إذن ماذا بقي؟ التعارض بين الظنيات، التعارض بين الظنيات، هذا كلام المصنف. لا تعارض بين القطعيات، لا تعارض بين قطعي وظني، بقي التعارض بين الظنيات، وفي هذا نظر، فإن التعارض لا يقع بين الأدلة حقيقة، في حقيقتها ما يقع التعارض، وإنما في نظر المجتهد، وهذا يمكن أن يقع في القطعيات من جهة نظر المجتهد، ويمكن أن يقع في علمي يقيني وظني، ويمكن أن يقع في الظنيات، ولذلك التحقيق أن التعارض قد يقع بين الأدلة كلها في نظر المجتهد، أما الحقيقة فإنه لا يقع بين الأدلة الصحيحة، لا يقع بين الأدلة الصحيحة. نعم.
لأن ما علم لا يظن خلافه.
نعم كما قلنا. نعم.
ثم في أخبار الآحاد،
يعني ثم ينظر في أخبار الآحاد. نعم.
ثم قياس النصوص،
ثم في القياس. نعم.
فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح.
نعم. إذا تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان أو ظاهران من الظواهر فالترجيح، والترجيح كما قلنا هو تقوية أحدهما. نعم.
والتعارض هو التناقض،
التعارض هو التناقض، ولذلك قلنا على سبيل التمانع، على سبيل التمانع. نعم.
فلذلك لا يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهما.
نعم. لأن الخبر إما صدق وإما كذب، فإذا قلنا بالتعارض بين خبرين فإن أحدهما صادق والآخر كاذب، والآخر كاذب، يعني في أخبارنا مثلا قال شخص سافر زيد اليوم، وقال الآخر لم يسافر زيد اليوم، لا شك أن أحدهما صادق والآخر كاذب ولو لم يتعمد الكذب، لكن لا شك أنه كاذب، فيقول فلذلك لا يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهما. قلت: أما في الحقيقة فنعم، وأما في ظن المجتهد فلا، فإن المجتهد قد يشكل عليه الأمر ويظن التعارض بين خبرين وبين حديثين. نعم.
ولا في حكمين،
ولا في حكمين، ما يقع التعارض بين حكمين، وهو كذلك في الحقيقة، يعني لا يمكن أن يكون الحكم في شيء واحد أنه واجب وأنه حرام، فنقول لإنسان في نفس الوقت صلي ولا تصلي، هذا ما يمكن، لأنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق، ما لا يطاق. دخل المسجد فقلنا له لا تجلس حتى تصلي ركعتين ولا تصلي ركعتين. ماذا يفعل؟ يطير؟ فهو في الحقيقة لا يقع، لكن في ظن المجتهد قد يقع، في ظن المجتهد قد يقع. نعم.
فإن وجد فيهما فإما لكذب الراوي،
أي أنه ينظر أولا إذا ظن التعارض بينهم، ينظر أولا هل أحدهما ضعيف أو موضوع، هل أحد الخبرين ضعيف أو موضوع، فإن ثبت هذا لم يكن دليلا فيندفع التعارض. يعني جاءنا حديثان ظاهرهما التعارض. مثلا جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وجاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، خبران. طيب ماذا نفعل؟ أول أمر نتحقق من الحديثين هل أحدهما ضعيف أو موضوع، فإن وجدنا أن أحدهما ضعيف أو موضوع سقط أصلا فيندفع التعارض. نعم.
أو نسخ أحدهما،
يعني ننظر ثانيا إذا ثبتت الصحة في كل، هل ثبت نسخ أحدهما بالآخر، فإن ثبت نسخ أحدهما بالآخر يكون قد ارتفع. إذن إذا وجد المجتهد أن ظاهر الخبرين التعارض ينظر هل أحدهما دليل والآخر ليس دليلا، فإن ثبت هذا اندفع التعارض. ثم إن ثبت أن هذا دليل وهذا دليل، ينظر هل نسخ أحدهما بالآخر، فإن ثبت اندفع التعارض وإلا. نعم.
فإن أمكن الجمع،
نعم،
بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع،
يعني إن ثبت التعارض نبدأ عند الجمهور بالجمع. هذه أول خطوة بعد ثبوت التعارض، لأن في الجمع إعمال الدليلين، وإعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إبطال أحدهما. نعم.
فإن
أمكن أن يجمع بأن ينزل على حالين، مثلا حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب، فننزل يعني حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يعني بأن الإهاب اسم لما لم يدبغ، فلا ننتفع به قبل الدبغ وننتفع به بعد الدبغ. نعم.
فإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح.
نعم. أيضا يعني قال تنزيل زمانين، يعني جاء يعني مثلا في حجة الوداع، وهي قصة واحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وجاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، خبران عن شيء واحد، عن شيء واحد، فأمكن الجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في أول وقتها في مكة، ثم عاد إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر في آخر وقتها، فوقع كل فعل في وقت. نعم.
قال رحمه الله: والترجيح إما في الأخبار،
قبل فإن لم يمكن
أخذ بالأقوى والأرجح.
قبل هذا يا إخوة، عند الجمهور ينظر للتاريخ، يعني أولا الجمع ثم ينظر للتاريخ، فإن كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا فإن المتأخر ينسخ المتقدم. فإن لم يكن إما جهلنا التاريخ أو غير ذلك فإنه ينتقل إلى الترجيح فيقوى أحدهما ويقدم. نعم.
والترجيح إما في الأخبار.
نعم.
فمن ثلاثة أوجه.
نعم.
السند فيرجح بكثرة الرواة.
نعم. يعني الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه. الأول يتعلق بالطريق، بطريق الخبر، بطريق الخبر. نعم.
فيرجح بكثرة الرواة.
نعم.
لأنه أبعد من الغلط.
نعم. يرجح بكثرة الرواة، فنرجح الخبر الذي رواه عدد من الصحابة على الخبر الذي رواه صحابي واحد، كترجيح خبر رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه لكثرة رواته من الصحابة على حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. فإن الخبر الذي رواه عدد من الصحابة أقوى. لماذا؟ لأن احتمال الغلط من الواحد أكثر من احتمال الغلط من اثنين، فإن كانوا ثلاثة فالاحتمال أقل، فإن كانوا أربعة فالاحتمال أقل. نعم.
وقال بعض الحنفية لا كالشهادة.
قال بعض الحنفية لا يرجح بالكثرة كالشهادة، فإن كثرة الشهود لا تعطي الشهادة قوة. يعني يا إخوة، لو شهد اثنان بالسرقة ثبتت السرقة، ولو شهد مئة بالسرقة ثبتت السرقة، فالكثرة لا تعطي الشهادة قوة. يا لاحظوا يا إخوة، نحن نتكلم من جهة الأحكام لا من جهة القلوب. لا شك أنه لو شهد مئة فقلب القاضي يطمئن أكثر، لكن نحن نتكلم عن الأحكام. الكثرة في الشهادة لا تعطيها قوة. ولذلك لو أن أحد الخصمين قدم شهادة شاهدين والخصم الآخر قدم شهادة عشر شهود، فإن لا نرجح شهادة العشرة على شهادة الاثنين، فالكثرة لا تعطي الشهادة قوة. هكذا يقول الأحناف، وهو صحيح من حيث الأصل، ولكن الحكم الذي بنوه على هذا غير صحيح، فإن الرواية تفارق الشهادة في أحكام كثيرة، فإن الرواية تفارق الشهادة في أحكام كثيرة. نعم.
وبكون راويه أضبط وأحفظ.
نعم.
وبكونه أورع وأتقى.
أي يرجح بالقوة في صفات الراوي المؤثرة في الرواية. انتبهوا، يرجح بالقوة في صفات الراوي المؤثرة في الرواية، فلا يرجح بقوة الجسد، هذا ما له أثر في الرواية، وإنما بالصفات المؤثرة في الرواية كالضبط، فترجح رواية الضابط ضبطا تاما على رواية من خف ضبطه، وكالحفظ فترجح رواية من تم حفظه على من علم عنه غلط فخف حفظه، وكذلك ترجح رواية من عرف بالتورع على من هو دونه. نعم.
وبكونه صاحب القصة أو مباشرها دون الآخر.
نعم. يرجح بكون الراوي صاحب القصة أو باشر القصة، لأن ذلك يعطيه قوة، لأن المباشر أعلم من الراوي، المباشر أعلم من الراوي، كترجيح حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهي صاحبة القصة، وحديث أبي رافع أيضا مثل حديث ميمونة رضي الله عنها، وقد كان السفير بينهما فقد باشر القصة، على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. نعم.
قال رحمه الله: والمتن،
أي يرجح بالقوة في المتن؟
نعم. فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل،
لأن الناقل عن حكم الأصل عنده زيادة علم، المبقي مبقي على الأصل، والناقل عنده زيادة علم، عنده زيادة علم. ومثال ذلك ترجيح حديث من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ على حديث إنما هو بضعة منك، لأن حديث إنما هو بضعة منك على الأصل براءة الذمة، أما حديث مس نقض الوضوء بالمس هذا ناقل عن الأصل، ففيه زيادة علم. نعم.
والمثبت أولى من النافي.
نعم، يعني يقدم المثبت، المثبت على النافي، خبر المثبت على خبر النافي، لأن عنده زيادة علم، كترجيح حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة على حديث أسامة رضي الله عنه أنه لم يصلي، فإن المثبت عنده زيادة علم. نعم.
والحاضر على المبيح عند القاضي.
يقدم الخبر الحاضر على الخبر المبيح عند القاضي أبي يعلى، بل عند الجمهور، بل عند الجمهور. لماذا؟ لأنه أحوط، ولأنه أبرأ للذمة، ولأنه ناقل عن الأصل. الإباحة يا إخوة توافق البراءة الأصلية، والتحريم نقل عن البراءة الأصلية فيقدم. نعم.
لا المسقط للحد على الموجب له.
نعم، يعني لا يقدم المسقط للحد على الموجب له، وإنما يبحث عن مرجح آخر، وقيل بل يقدم، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. نعم.
ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق،
كما كالذي قبله، قيل لا يقدم وإنما يبحث عن مرجح آخر، وقيل يقدم. نعم، لأن الأصل الحرية فهو معتضد بالأصل. نعم.
قال رحمه الله: وأمر من خارج.
هذا النوع الثالث من أنواع الترجيح في الأخبار، الترجيح في السند، الترجيح في المتن، يعني قوة في السند، قوة في المتن، الترجيح بدليل خارجي، الترجيح بدليل خارجي. نعم.
مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس،
أن يتقوى بانضمام دليل آخر له، أن يتقوى بانضمام دليل آخر له فيكون أقوى مما يخالفه، كأن يعضد الحديث آية أو يعضد الحديث حديث آخر أو يعضد الحديث إجماع أو يعضد الحديث قياس فإنه يقدم. نعم.
أو يعمل به الخلفاء الأربعة،
يعني أن يعتضد بعمل الخلفاء الأربعة، يعني يتعارض عندنا خبران أحدهما عمل به الخلفاء الأربعة والآخر لا، فيقدم الذي عمل به الخلفاء الأربعة. نعم.
أو صحابي غيرهم.
نعم، يعني إذا كان عندنا خبران متعارض، إذا كان عندنا خبران متعارضة، اعتضد أحدهما بفعل صحابي والآخر لم ينقل أن أحد الصحابة عمل به، فيقوى الخبر الذي عمل به صحابي. نعم.
أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون،
أي يقدم ما لم يختلف في رفعه على ما اختلف في رفعه. يعني يا إخوة، لو تعارض عندنا حديثان أحدهما مرفوع باتفاق الرواة، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رفعه بعض الرواه ووقفه على الصحابي بعض الرواه، قالوا فيقدم الذي اتفق على رفعه لأنه لا احتمال فيه، لا احتمال فيه، وأما المختلف في رفعه ففيه الاحتمال. نعم الصحيح أن هذا لا يقدح في الرفع، لأنه أحيانا ينشط الراوي فيرفع وأحيانا لا ينشط فلا يرفع، فالصحيح من أقوال العلم أنه لا يقدح في المرفوع، لكنه يورث احتمالا، يورث احتمالا أنه موقوف، وما لا احتمال فيه أقوى مما فيه احتمال. نعم.
أو ينقل راو خلافه فتتعارض روايته.
نعم، يعني أن ينقل عن الراوي روايتان متعارضتان، وينقل عن الراوي الذي يعارضه خبره الخبر بلا معارضة، يعني يروى عن الصحابي روايتان ويروى عن صحابي آخر ما يعارض هذا الخبر رواية واحدة، فالذي يكون رواية واحدة مقدم. ومثال ذلك مثلا مسألة الهوي من الركوع، من القيام إلى الركوع، من القيام من الركوع إلى السجود، ورد فيه خبران متعارضة، البدء باليدين والبدء بالركبتين، فالحديث الذي في رواية البدء بالركبتين ورد برواية البدء بالركبتين وورد برواية البدء باليدين، والحديث الذي فيه البدء باليدين ورد برواية واحدة، فبعض أهل العلم رجح البدء باليدين على البدء بالركبتين بهذا. نعم.
أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا،
أن يكون أحد الخبرين المتعارضين مرفوعا والآخر مرسلا فيقدم المرفوع. كم يأذن
باقي شيخنا؟
العادة ما تتقفون، العادة ما تتقفون قبل الماء. طيب
باقي 20 دقيقة.
طيب يعني يقول الأخوة 10 دقائق العادة، خلاص نأخذ 10 دقائق. نعم. وأما
قال رحمه الله وإما في المعاني،
وإما في المعاني هذا القسم الثاني من الترجيح. القسم الأول يا إخوة الترجيح في الأخبار، القسم الثاني الترجيح في العلل. المعاني كما تقدم معنا يقصد بها العلل، يعني الترجيح بين الأقيسة، الترجيح بين الأقيسة. نعم.
فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل،
يعني أن العلة المعتضدة بدليل آخر تقدم على العلة العرية عن الاعتضاد، عن الاعتضاد. يعني القياس القائم على علة ويعضده دليل آخر أقوى من القياس العري عن الاعتضاد، العري عن الاعتضاد. نعم.
وبكونها ناقلة عن حكم الأصل،
نعم، لأن الناقل كما قلنا عنده زيادة علم، فالناقل أقوى. نعم.
ورجحها قوم بخفة حكمها،
نعم، يعني يا إخوة إذا كان عندنا قياسان بعلتين إحداهما تقتضي حكما خفيفا والأخرى تقتضي حكما ثقيلا، فأيهما ترجح؟ قال بعض أهل العلم ترجح التي تقتضي حكما خفيفا، لأن الدين يسر، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال بعض أهل العلم ترجح الأثقل لأنها أحوط، لأنها أحوط. والصحيح أنه لا ترجيح بالخفة ولا بالثقل، فإنه ليس ميزانا، فإنه ليس ميزانا. نعم.
وآخرون بثقلها وهما ضعيفان.
نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا،
يعني إن تعارضت عندنا علته أو تعارض قياسا، إحدى العلتين حكم والأخرى وصف، فأيهما يقدم؟ بعض العلماء قال تقدم العلة التي هي وصف، لأن العلة التي هي وصف متفق عليها وهي الأصل، فإن العلماء إذا ذكروا العلة يقولون وصف. وقال بعض العلم يقدم الحكم لأن المقصود هو الحكم، لأن المقصود هو الحكم. نعم.
فرجح القاضي الثانية وأبو الخطاب الأولى،
وعرفتم سبب هذا وسبب هذا. نعم.
وبكثرة أصولها،
وبكثرة أصولها، يعني لو تعارضت عندنا علتان إحداهما لها أصل واحد والثانية لها ثلاثة أصول، ثلاثة أصول، فإن العلة التي تستند إلى ثلاثة أصول أقوى من العلة التي تستند إلى أصل واحد. نعم.
وباضطرادها وانعكاسها،
وباضطرادها وانعكاسها، يعني العلة المضطردة المنعكسة أقوى من العلة المضطردة. تقدم يا إخوة أن المشترط هو الاضطراد، لكن لا شك أن الاضطراد والانعكاس يعطي العلة قوة. كون الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما يعطي العلة أقوى من العلة التي تدور مع الحكم وجودا. واضح يا إخوة؟ نعم. الاضطراد هو الشرط، لكن الانعكاس مقوي فيعطيها قوة. نعم.
والمتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها.
نعم. ترجح العلة المتعدية على العلة القاصرة، لأن العلة القاصرة قاصرة في موضعها، والمتعدية تتعدى إلى الفرع فهي أكثر فائدة. نعم.
ومنع منه قوم.
نعم. قيل يعني إنه ينظر إلى حقيقة العلة من غير نظر إلى وصفها، لكن الصواب أن العلة المتعدية أولى من العلة القاصرة. نعم.
والإثبات على النفي.
نعم. يقدم الإثبات على النفي، لأن الإثبات متفق عليه من غير تفصيل، والنفي مختلف فيه على التفصيل الذي تقدم معنا. نعم.
والمتفق على أصله على المختلف فيه،
يعني تقدم العلة المتفق على أصلها ولو بين الخصمين على العلة المختلف في أصلها، على العلة المختلف في أصلها. نعم.
وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله.
نعم. يعني تقوى العلة التي لا يرد على أصلها احتمال على العلة التي يرد على أصلها احتمال، فإذا كان أصل العلة لا يرد عليه احتمال النسخ ولا التخصيص فإنه أقوى من أصل العلة الذي يرد عليه احتمال النسخ أو يرد عليه احتمال التخصيص. نعم.
وبكونه رده الشارع إليه.
نعم. بكونه رده الشارع إليه، فيكون يعني الشارع قد اعتبره اعتبارا أقوى، بمعنى نستطيع أن نقول ما دل الدليل على اعتبار الشارع له أكثر من الآخر، يعني من الجامع الآخر أقوى. نعم.
والمؤثر على الملائم.
وقد تقدم معنى المؤثر والملائم والغريب، فهي مرتبة في قوتها كذا: المؤثر، الملائم، الغريب، فيقدم الأقوى وهو المؤثر ثم الملائم ثم الغريب. نعم.
والملائم على الغريب، والمناسبة على الشبهية.
نعم. المناسبة أو المناسبة، وقلنا إنها التي تتضمن الحكمة، تتضمن الحكمة، تتضمن الحكمة، تقدم على الوصف الشبهي، ونحن رجحنا أن الوصف الشبهي ليس علة، لكن على القول بأنه علة لا شك أنه أضعف من المناسب فيقدم عليه. طيب لعلنا نقف عند هذه النقطة لأننا سندخل ولله الحمد منا في الاجتهاد والتقليد، وهو آخر مباحث الكتاب، نشرحه بعد المغرب، ثم نختم إن شاء الله بكليمة. والحمد لله أن الله قدر أن أفتتح الدورة بكلمة، وأن أختتمها بكلمة، وأن أبدأ أول دروسها، وأن أختم آخر دروسها. سأل الله أن يبارك في الجميع.